نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن لا نعيش أول أيام دورة الإمام محمد الإبراهيم الشرعية العلمية المتقدمة التابعة في عام السابع، ولئن كان طلاب العلم في هذه المحافظة يتطلعون لما فيها من دروس علمية فإن لهم ولغيرهم دروس تربوية يقوم عليها مشايخ وفضلاء. وهذا في هذه الليلة المباركة نشرع في أول تلكم الدروس التربوية التي يحتاج إليها طالب العلم وغيره، ألا وهي ما أعلن عنها بدروس في كتاب الآداب الشرعية للإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى، ومع محاضرنا الشيخ محمد بن هادي بن علي المبصري المحاضر بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية. نسأل الله جل وعلا أن يجري الحق على لسانه ويفتح على جنانه فيلقي علينا من درر العلم ما نتفيأ بذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسوف يشرع الشيخ إن شاء الله بعد أداء السنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال الشيخ الإمام الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية، فصل في الخوف والصبر والرضا. قال: يسن لكل مسلم مكلف خوف السابقة والخاتمة والمكربة والخديعة والفضيحة، والصبر على الطاعة والنعم والبلاء والنقم في بدنه وعرضه وأهله وماله، وعن كل مأثم واستدراك ما فات من الهفوات، وقصد القرب والطاعة بنيته وفعله وقوله وسائر حركاته وسكناته، والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، والنظر في حاله ومآله وحشره ونشره وسؤاله. ويسن رجاء قبول الطاعة والتوبة من المعصية والقناعة والاكتفاء بالكفاية المعتادة بلا إسراف ولا تقتير، ذكر ذلك في الرعاية الكبرى وغيرها.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الآداب الشرعية من أعظم الأبواب التي يحتاج إليها المسلم وطالب العلم خاصة، فإن معشر طلاب العلم بحاجة إلى كثير من الأدب، منهم إلى كثير من العلم، وإن المعرفة بالآداب الشرعية التي جاء بها هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه مما يجمل الإنسان في حياته الدنيا ويذيبه ويرفع درجته في الحياة الأخرى. فإن الأعمال الصالحة يثنى بها على صاحبها في الدنيا ويزاد بها في حسناته ويرفع بها في درجاته عند الله في الدار الآخرة يوم القيامة. والعلم يزينه الأدب، ولأجل هذا قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وذلك لأن طالب العلم إذا تأدب بآداب الإسلام عموما ثم تأدب بآداب أهل العلم خصوصا ظهر جماله وبهاؤه في علمه وعمله. ولذلك اعتنى أئمة الإسلام بهذا الجانب، جانب الآداب، اعتنوا به العناية الفائقة. ولله در أئمة الحديث حيث صنفوا فيه المصنفات في القديم ولم يدعوا لنا شيئا مما يستدرك عليهم، اللهم إلا أن يكون في الفهم، والفهم هم أسعد به في كثير من المسائل من المتأخر عنهم. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع، قال رب للتقليل، ويتدل على أنه قد يأتي في المتأخر من هو أعلم ممن تقدمه لكن بقلة. تعتنى أئمة الحديث والسنة بجانب الآداب عناية فائقة، فصنفوا فيه المصنفات الضمنية والمستقلة. ونريد بالضمنية التي هي في أثناء مصنفاتهم الكبيرة ككتاب الأدب في جامع الإمام البخاري وكتاب الأدب في سنن الإمام أبي داود، وهكذا بقية كتب الحديث العامة الشاملة. ولأهمية الآداب وعظيم مكانتها في الشرع المطهر خصوها بالتأليف منفردة، فصنف إمام الحفظ وجبل الفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام البخاري كتابه الأدب المفرد المنفصل المستقل عن الجامع الصحيح، فأورد فيه من الحديث مما هو على شرطه في الصحيح ومما هو على شرط الصحة من غير شرطه في الصحيح. وصنف فيه أبو الشيخ الأصبهاني كتابا سماه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، وصنف فيه الإمام الخرائطي كتابا
سماه مكارم الأخلاق، وصنف في جزئية من هذه المكارم كتابا سماه فضيلة الشكر، وصنف الإمام الحافظ ابن أبي الدنيا كتابا سماه مكارم الأخلاق، وصنف كتابا آخر في جزئية منه أيضا سماه كما سمى الخرائط الشكر أيضا، وصنف الإمام الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله تعالى كتابا سماه مكارم الأخلاق. وهكذا تتابع أئمة الحديث رحمهم الله تعالى وصنفوا في ذلك المصنفات في هذا الجانب عموما وخصوصا. ونقصد بالعموم كتب المكارم والأخلاق والآداب عامة حاوية لجل الآداب، وخصوصا أن يأخذوا جزئية كما ذكرنا فيصنف فيها المصنف كفضيلة الشكر لله جل وعز على ما أنعم به للخرائط ولابن أبي الدنيا وغيرهم. الشاهد أن هؤلاء رحمهم الله صنفوا كتبا في هذا، ومن الجوانب التي أشار إليها الإمام هنا في الزهد انطلقوا فصنفوا في جزئية من جزئية الآداب وهي الزهد، فصنفوا كتبا كثيرة في الزهد غير خافية علينا كزهد عبد الله بن المبارك وزهد الإمام أحمد والزهد لهناد بن التري الكوفي وهكذا لغيرهم ممن صنف في هذا الباب. والمقصد من هذا كله والهدف منه هو حث الناس على أن يتأدبوا بالآداب الشرعية والأخلاق النبوية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذلك إلا لأن الناس بحاجة ماسة إلى أن تفرد لهم مثل هذه الأبواب فيتدارسوها ويستفيدوا منها. والمصنف هنا رحمه الله ابتدأ بفضل الرجاء والصبر على القضاء والرجاء والخوف للعبد في هذه الحياة كالجناحين للطائر يطير بهما، إن انقطع أحدهما سقط ولم يستطع التحليق. فالخوف يشرع للعبد المؤمن ما دام في هذه الحياة، فينبغي له أن يغلب جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهو الحامل على المبادرة إلى الطاعات والكف عن المحرمات والندم إذا ما هفى الإنسان ووقع في شيء من الهفوات، فإنه يخشى ربه سبحانه وتعالى ويخاف منه أن ينزل به بأسه وعذابه وغضبه، كما أنه يخاف أن يأتيه الأجل ويفجأه وهو على غير صالح من العمل. فإذا ما تذكر ذلك وجدته مبادرا إلى الطاعة منكفا عن المعصية، وهذه سمات الذين يخافون الله سبحانه ويراقبونه جل وعز وهم أهل الإحسان. فإن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالدرجة الأولى في الإحسان درجة المحب المتعلق بربه سبحانه وتعالى المستحي منه، فتراه دائما مبادرا إلى الطاعة محجما عن المعصية. والدرجة الثانية في الإحسان وهي شعوره بأن الله جل وعز يراه ويراقبه ويسمعه، هذه درجة الخائف من الله، فهو كالعبد ولله المثل الأعلى يخاف من سيده أن يطلع عليه مقصرا في تنفيذ أوامره، وكلاهما درجة مراقبة والأولى أكمل وأولى. وأما الرجاء في الله سبحانه وتعالى وإحسان الظن به فهذا يكون إذا كان العبد في إدبار من الدنيا وإقبال على الله في الآخرة، فإنه ينبغي له أن يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، وكونه قادم على كريم رب الرحيم يعطي الجزيل ويقبل القليل ويفصح ويتجاوز، إذا أقبل عليه العبد وتاب إليه فيكون حينئذ محلقا في سمائه معتدلا في طيرانه، لأنه من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، فتراهم في جانب الصحة والسعة يغلبون جانب الخوف من الله حتى يكون حاسا لهم على الطاعات، كافا لهم عن ارتكاب المحرمات، وفي حالة الإقبال على الله ودنو الأجل يغلبون جانب الرجاء إحسانا منهم للظن بالله، كما جاء ذلك في حديث أنس: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله أو يحسن الظن بالله. فهذان البابان بابان عظيمان عليهما تقوم الحياة كلها، باب الخوف والرجاء. ولأجل ذلك والله أعلم افتتح به المصنف كتابه العظيم كتاب الآداب الشرعية، إذ به قوامة الحياة وعليه مدارها. وأما الرضا بالقضاء والصبر عليه فقد تنازع أهل العلم في ذلك، وهل الواجب على العبد المؤمن الرضا بالقضاء أو الواجب عليه الإيمان به والصبر؟ قولان لأهل العلم في ذلك. ذهبت طائفة منهم إلى القول الأول، وطائفة أخرى ذهبت إلى القول الثاني، وقد بسط هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وخلص بعد بسط الأدلة إلى أن الواجب إنما هو الصبر على قضاء الله وقدره، والصبر على رضاء الله سبحانه وتعالى وقدره ناشئ عن الإيمان به، وهذا هو الذي نطق به الحديث كما في حديث أركان الإيمان في قوله صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن بالقضاء خيره وشره. فإن قيل الصبر على الشر ظاهر، فما وجه الصبر على الخير؟ فالجواب عن ذلك ما قاله ذلكم الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه حينما قال: الرجل حقا هو الذي يصبر في السراء. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فيبتلى العبد بالشر وأيضا يبتلى بالخير، فالصبر عند الشر والمصيبة معلوم عند كثير من الناس حاله، أما الصبر عند السراء فهذا يجهله كثير من الناس. والمراد بالصبر عند السراء تذكر نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها على العبد، وإذا تذكر هذه النعم عرف منعمها ومسديها فقام بحقه فيها فشكره ولم يكفره، فتراه مراقبا لله سبحانه وتعالى في صحته، فإنه هو الذي خلقه من العدم وغذاه بالنعم وسلمه من السقم وإن نزل به عافاه منه، ومن كان كذلك فهو جدير وحري بأن يشكر فلا يكفر. فلا تراه مستخدما هذا الجسم إلا في طاعة الله جل وعلا. وفي هذا يقول أبو الفتح: يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. فهذا الجسم هو سفينة الروح، عليه تمخر في عباب هذه الحياة لتصل إلى الدار الآخرة. فيعرف العبد نعمة الله عليه في هذا الجسم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فلا ينظر إلا إلى ما أحل الله ويكف بصره عما حرم الله، ولا يسمع إلا ما أباحه الله وأحله ويكف عما حرمه الله، ولا يمشي إلا إلى ما أباح الله له ويحجم عما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه، فهكذا يقوم بشكران النعمة هذه ولا يكفرها. وكذلك المال، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالفقر كما يبتليهم أيضا بالغنى، فيبتلي بالفقر فيحتاج العبد حينئذ إلى الصبر على قلة ذات اليد، لأن قلة ذات اليد ربما أورثت صاحبها المذلة في بعض الأحيان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بربه جل وعلا من الذلة والقلة، وكما أنه يبتلي بالفقر يبتلي أيضا بالغنى، لينظر سبحانه وتعالى ماذا يعمل العبد في هذا المال، هل ينفقه في طاعة الله جل وعلا وفيما أباحه الله سبحانه وتعالى، أو أنه يتعدى حدود الله جل وعلا فينفق هذه النعمة العظيمة فيما حرم الله سبحانه، فحينئذ يكون كافرا لله سبحانه وتعالى في هذا الجانب، إذ جحد المعروف الذي جاء والإحسان الذي أسدي إليه والنعمة التي أسبغت عليه، فأصبح يتقلب فيها يمنة ويسرى لا يؤدي حق الله منها ولا ينفقها فيما أحل الله، ويتعدى بطرفها في محرمات حرمها الله جل وعلا عليه. أهذا شاكر؟ لا، ولا شك أنه ليس كذلك، وحينئذ نقول إن الله سبحانه وتعالى قد ابتلاه بهذه النعمة. والدليل على ذلك قصة النفر الثلاثة: الأقرع والأعمى، الأبرص والأقرع والأعمى. فالأول كان أبرص فقير، فأرسل الله سبحانه وتعالى إليه ملكا ابتلاء منه واختبارا، فجاء الأول فسأله عما به والله أعلم بحاله، ثم أطبغ الله سبحانه وتعالى عليه بعد ذلك النعمة والصحة، فلم يسأل إلا الجلد الحسن، فإن الناس كما قال يفرون منه ويستقذرونه، فأجاب الله دعاءه فمن عليه بجلد حسن. وسأله الملك عن أحب شيء إليه من النعم فقال الإبل، فآتاه الله ناقة عشرة فأنجبت وأخذت تنتج حتى صار لديه مالا عظيما واديا من الإبل. والثاني ذلكم الأقرع، فدعا الله سبحانه وتعالى له أن يرزقه الحسن والجمال بالشعر، فسأله عن أحب، فرزقه الله ذلك. ثم سأله الملك عن أحب المال إليه فقال البقر، فآتاه الله بقرة حاملا فأخذت تنتج وتنجب حتى صار عنده مالا عظيما يقال واد من البقر. والثالث الأعمى، إذ جاءه ذلك الملك وكان حال من حاله معه كما كان مع صاحبيه، فلم يسأل شيئا إلا أن يرد الله عليه بصره، فدعا الله له فرد الله عليه بصره. ثم سأله عن أحب المال إليه فقال الشاء أو الغنم، فآتاه الله مراده فأنتجت الشاة وأنجبت حتى صار عنده مالا عظيما. ثم جاءهم الملك بعد ذلك فجاء إلى الأول فقال له رجل المسافر انقطع بي السبيل، فأسألك بالذي آتاك الجلد الحسن ناقة أتبلغ بها؟ فقال إنما هذا مالي، ورثته عن آبائي كابرا عن كابر ولم يعطه شيئا. فقال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فآتاك الله الجلد الحسن؟ فقال إنما هو مالي، ورثته عن آبائي كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. فعاد أبرص كما كان. وهكذا الثاني جاءه كما جاء إلى الأول يطلبه بقرة، فأبى وقال كما قال الأول، فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت إليه. فعاد إلى ما كان عليه. ثم جاء إلى الثالث فسأله شاة يتبلغ بها، فقال له لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، فوالله لا أمنعك شيئا، خذ ما شئت منه. قال أمسك عليك مالك، فإنما قد اختبركم الله، وإن الله قد رضي عنك وسخط على صاحبيك. فهكذا يبلى العبد يا عباد الله في الخير كما يبلى في الشر. فهذا هو جواب السؤال، وهو إذا كان العبد يصبر في الضراء فكيف الصبر في السراء؟ فالصبر في السراء هو القيام بصرف النعم في الوجوه التي أنعم عليك به مسديها فيها، فلا تصرفه إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي العيش المباح. ولأجل ذلك فالحق في هذه المسألة هو الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره، والصبر عليه إذا ما ابتلي العبد فيه فهذا هو الواجب. وأعلى من ذلك كله مرتبة ثالثة ذكرها أهل العلم وصنفوا فيها المصنفات، ألا وهي الشكر لله سبحانه وتعالى على الضراء أيضا، فهو سبحانه وتعالى المحمود بكل حال. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له. فدل ذلك على هذا التفصيل الذي ذكرنا، وبالله التوفيق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال في نهاية المبتدئين: هل يجب الرضا بالمرض والسقم والفقر والعاهة وعدم العقل؟ قال القاضي: لا يلزم. وقيل: بلى. قال ابن عقيل: الرضا بقضاء الله تعالى واجب فيما كان من فعله تعالى كالأمراض ونحوها. قال: فأما ما نهي عنه من أفعال العباد كالكفر والضلال فلا يجوز إجماعا، إذ الرضا بالكفر والمعاصي كفر وعصيان. وذكر الشيخ
تعالى. نعم، وهذه نكتة مهمة، وهي قضية المعاصي التي كتبها الله جل وعلا على ابن آدم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعطى إلا بعلمه جل وعلا، ولن يطاع إلا بإذنه سبحانه وتعالى، فهو العليم بعباده، وقد قدر عليهم هذه المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما جاء ذلك في الصحيح. فهذه المعاصي لا يقال إنها قضاء الله وقدره ليحتج بها أو ليحتج بذلك على الرضا بالمعصية والبقاء عليها والإقامة فيها، فهذا لا يجوز، فإن الله سبحانه وتعالى قد قضاها كونا وقدرا وكرهها وحرمها شرعا، فقال سبحانه وتعالى: إن تشكروا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر واجرة وزر أخرى. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى الكفر ولا الفسوق ولا العصيان، ولكن إذا وقع الكفر والفسوق والعصيان فإنما نقول إنما يقع بعلمه وقضائه وقدره الكوني السابق قبل أن يخلق سبحانه وتعالى هذه الخليقة، لا يخرج عبد عما قضاه الله سبحانه وتعالى له أو عليه. ولكن لا يجوز للعبد أن يحتج بالقضاء والقدر على فعل المعاصي، بل يجب عليه أن يكف وأن يفر منها إلى الله سبحانه وتعالى، فإن من فر من الكفر إلى الإيمان ومن الطاعة إلى المعصية ومن الجهل إلى العلم فإنه قد جمع أسباب السعادة الدنيوية والأخروية، كما قال ذلك سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله تعالى. نعم،
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وذكر الشيخ تقي الدين أن الرضا بالقضاء ليس بواجب في أصح قولي العلماء.
أخونا ينبه لعله سبقة اللسان من الطاعة إلى المعصية، لا، من المعصية إلى الطاعة، وهذا سبق قبيح ظاهر غلطه فاحش ظهوره أظهر من الشمس، نعم نعم.
قال: وذكر الشيخ تقي الدين أن الرضا بالقضاء ليس بواجب في أصح قولي العلماء، إنما الواجب الصبر، وذكر في كتاب الإيمان
لما قلناه في الحديث السابق: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضر صبر فكان خيرا له، وإن أصابته ضر سر شكر فكان خيرا له. نعم.
وذكر في كتاب الإيمان:
نعم،
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب، والريب يكون في علم القلب وعمله.
وهذا حينما ينزل المصاب مما قضاه الله جل وعلا على العبد من الدواهي العظام، كما قال أهل أحد أن هذا، فقال الله سبحانه وتعالى: قل هو من عند أنفسكم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالصبر في مثل هذا هو المطلوب، لأن هذه الحوادث العظائم تزلزل الإيمان وتقض مضجع الإنسان، فالمطلوب منه الصبر الذي يثبت به إيمانه، وحينئذ هذا هو القدر الكافي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب، والريب يكون في علم القلب وعمله بخلاف الشك، فإنه لا يكون إلا في العلم، فلهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علما وعملا، وإلا فإذا كان عالما بالحق ولكن المصيبة أو الخوف أورثه جزعا عظيما لم يكن صاحب يقين. وذكر الشيخ وجيه الدين من أصحابنا في شرح الهداية أنه يجوز البكاء على الميت إذا تجرد عن فعل محرم من ندب ونياحة وتسخط بقضاء الله وقدره المحتوم، والجزع الذي يناقض الانقياد والاستسلام له. وقال ابن الجوزي في آخر كلامه في قوله تعالى:
يعني أن البكاء عند المصاب ونزول القضاء بموت لحبيب أو فقد لحبيب، هذا البكاء إذا كان رحمة لذلكم الميت والمصاب به فإن هذا جائز لا بأس به، لأنه من الرحمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة أودعها الله في قلب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أما إذا كان البكاء من باب الجزع والتسخط على الله سبحانه وتعالى في قضائه، أو من باب فوات منافع ذلك الميت المصاب بفقده، فإن هذا لا يجوز، لأنه ليس حينئذ هذا البكاء للرحمة، وإنما لفوات الحظ من الميت أو لغلبة الجزع على العبد وعدم الرضا بالقضاء. نعم.
قال: وقال ابن الجوزي في آخر كلامه في قوله تعالى: يا أسفى على يوسف، قال: وروي عن الحسن أن أخاه مات فجزع الحسن جزعا شديدا، فعوتب في ذلك فقال: ما سمعت الله عاب على يعقوب عليه السلام الحزن حيث يقول: يا أسفى على يوسف.
نعم، الحزن في القلب والدمع من العين، ولكن المحرم هو أن يتجاوز العبد حده فيصل إلى ما ذكرنا كما قلنا من إظهار هذا الجزع والتسخط على الله جل وعلا، فهذا لا يجوز. فحينما يقول: يا أسفى على فلان، رحمة به وشفقة عليه، هذا لا بأس به، جائز، فإن الحسن رحمه الله يقول: لم أسمع أن الله ذم أو عاتب في قول يعقوب في قوله يا أسف على يوسف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وذكر الشيخ تقي الدين في التحفة العراقية أن البكاء على الميت على وجه الرحمة مستحب، وذلك لا ينافي الرضا بقضاء الله، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. وبهذا يعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى على الميت وقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وأن هذا ليس كبكاء من يبكي لحظة لا لرحمة الميت لحظه، وأن هذا ليس كبكاء من يبكي لحظه لا لرحمة الميت.
نعم.
وأن الفضيل لما مات ابنه ضحك وقال: رأيت أن الله قد قضى، فأحببت أن أرضى بما قضى الله به. حاله حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزاء، فأما رحمة الميت والرضا بالقضاء.
وهذا قد حقق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه، وهو أن الذي يموت له ميت فيظهر الفرح والسرور ويتبسم. قال: هذا في الحقيقة على خلاف طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من المتزهدة والمتعبدة يزعمون أن الفرح والسرور هو الرضا عن الله بقضائه، وهذا غلط. فأكمل الناس حالا في هذا هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا يعقوب كما سمعنا يا أسف على يوسف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعته ابنته حينما قرب موت صغيرها وجاء فوجد نفسه تقعقع أو تقعقع، وكذلك ابنه إبراهيم عليه السلام لما مات أخذت العبرة من عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له في ذلك يعني استغرب هذا منه واستنكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. هذه الرحمة هي التي يحصل من أجلها رقة القلب وظروف العين بالدمع، فالأنبياء أكمل الناس حالا في هذا كله. فالذين يزعمون أن نستقبل المصائب بالفرح والسرور، هذا في الحقيقة خلاف الشرع وخلاف الفطرة، فينبغي للعبد أن يسير سيرا وسطا، فلا هو يظهر الجزع ولا هو كما يقال عند هؤلاء المتزهدة والمتنسكة. وما حصل من فضيل رحمه الله تعالى لا تعلق لأحد فيه، فإن الحجة فيما قاله الله سبحانه وتعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا نادر حصوله في الناس ولا يجرى عليه الحكم بالطراد. نعم.
قال: فأما رحمة الميت والرضا بالقضاء وحمد الله كحال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل. وقال في الفرقان: والصبر واجب باتفاق العقلاء. ثم ذكر في الرضا قولين، ثم قال:
والصبر واجب لا شك، إذا نزلت الخطوب فإنه يجب الصبر، والله سبحانه وتعالى قد خاطب رسوله في هذا في عدد من المواطن، وخاطب المؤمنين أيضا في عدد من المواطن، وطالبهم بالصبر، ووعدهم بعظيم الأجر، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهو واجب في مثل هذه الأحوال، ويجب على العبد أن يطلب العلم في هذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ الخير كله فيهما.
قال: وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها، ولا يلزم العاصي الرضا بلعنه ولا المعاقب الرضا بعقابه. قال بعضهم: المؤمن يصبر على البلاء ولا يصبر على العافية إلا صديق. وقال
نعم.
وقال عبد الرحمن بن عوف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر.
العبد غير مطالب بأن يرضى بالعقوبات التي تنزل عليه بقضاء الله وقدره بسبب المعاصي التي ارتكبها، وإنما مطالب بالصبر في ذلك. وهذا من أوجه الرد التي رد بها من قال بأن الصبر على القضاء هو المطلوب، فإن العبد إذا أصاب حدا من حدود الله مثلا كشرب الخمر أو القذف أو نحو ذلك ثم أقيم عليه الحد، فالواجب عليه الصبر في هذا. لما؟ لأن هذا هو الواجب المطلوب منه، وأما الرضا به فلا يجب عليه، لأن الأصل فيه معصية، والمعصية لا يقال في القضاء والقدر ويحتج به عليها بالرضا بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال أبو الفرج بن الجوزي: الرجل كل الرجل من يصبر على العافية. وهذا الصبر متصل بالشكر، فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكر. وإنما كان الصبر على السراء شديدا لأنه مقرون بالقدرة، والجائع عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه عند حضور الطعام اللذيذ.
نعم. أيهما أقوى؟ الجائع الذي لا طعام عنده فيصبر حتى يصل إلى الطعام، أو الجائع الذي بحضرته طعام شهي مختلف الأصناف والألوان؟ أجيب. الثاني. فإن الصابر الأول صابر عن معدوم، لا بيده شيء، ما عنده شيء حتى يأكل، يصبر بالقوة، ما عنده شيء. أما الثاني الذي بين يديه الطعام باختلاف أصنافه وأنواعه وهو من ألذ ما يكون، فاجتمعت فيه أربع نواحي: الأولى حضوره، الثانية تنوع أصنافه ولذته، الثالثة شهوته إليه، الرابعة الجوع الذي يفرض عليه أن يتناول. هذه أربع نواحي، والطعام بين يديه وهو يصبر. أما الثاني الأول فإنه لا شيء بين يديه، هو جائع ولا يوجد عنده حتى كثرة خبز، فهذا صبره عليه لأنه يفقد الشيء، ما في بين يديه شيء. فلا شك الثاني أوضح في الصبر من الأول. وهكذا كما قلنا لكم قبل إن الصابر في السراء أكثر صبرا وأظهر من الصابر في الضراء، لأن هذا الصابر يصبر مع المغريات، والصبر مع المغريات أجره عظيم، ويظهر منه قوة شتيمة صاحبه. ولهذا يقول عبد الرحمن بن عوف أيضا: بلينا بالضراء فصبرنا، وبلينا بالسراء فلم نصبر. فالصبر في السراء أمره عظيم، فإن الفتنة بالسعة والرخاء شديدة ولا يصبر عليها إلا القلائل من الرجال. ولهذا كان الرجل حقا هو الذي يصبر في السراء. نعم.
نصر الشيخ فصل جديد
تفعل هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. هذا سائل يسأل يقول: متى يحصل العبد المسلم على حلاوة ولذة الإيمان والأعمال الصالحة؟ العبد المسلم يحصل على لذة الإيمان وحلاوته بمراقبته لله سبحانه وتعالى أولا، فإن من راقب الله جل وعلا خافه فحمله ذلك على فعل الطاعة وترك المعصية، وإذا استمر على ذلك نقله هذا إلى درجة ثانية، وهي تعلق نفسه بالطاعة وبغضه للمعصية. تعلق النفس بالطاعة وبغضها للمعصية، لأنها قد دربت حينئذ على الطاعة، وإذا تعلقت بها ودربت عليها وجدت لذتها حينئذ، فحينئذ يحصل العبد على حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، من يعرف منكم وجد بهن حلاوة الإيمان؟ أن يحب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى أو أن يقذف به كما في اللفظ الآخر في النار. فإذا كانت محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم متمكنة من القلب فإن الحلاوة حاصلة، وهذه الحلاوة كما قلنا تكون بفعل الطاعات ومراقبة الله جل وعلا حتى ينتهي العبد إلى المرتبة التي ذكرنا، وهي أنه لو انقطع عن فعل الصالحات لوجد وحشة في قلبه. نعم. وهذا يقول: هل من المناسب قراءة كتاب الملاحم والفتن لأبي الفداء ابن كثير في المجالس التي تحتاج إلى مثل هذه الكتب؟ نعم، بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون القارئ عالما بما يقرأ، يعرف معاني هذه الأبواب التي يقرأها ويعرف صحة الأحاديث من ضعفها ويعرف كلام أهل العلم فيها. الثاني أن يكون ذلك المجلس قائما الأمر فيه على البيان، فلا تمر القراءة هكذا، فإنما تشرح وتبين، لأنه ربما قرأ هكذا من غير تعليق فأوهم بعض السامعين خلاف ما هو مراد، فلا بد من هذا الثاني. والثالث ألا يقال للناس إن هذا الزمن هو زمن هذه الفتن كلها التي حوتها هذه الكتب، فيبث في نفوسهم اليأس ويقطع الرجاء والأمل في الله سبحانه وتعالى، وكأنما يقال للناس: ارضوا بما أنتم فيه، أو أنكم لا تعالجون هذه المصاعب والمصائب التي تنزل بكم، فلا بد من بث روح الأمل في نفوس المسلمين. نعم. يقول: كم درجات الإحسان؟ الإحسان تكلم عليه العلماء وذكرنا أن له مرتبتين: درجة هو مرتبة واحدة أن تعبد الله، وفيه شقان: كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فالأولى هي الأكمل والثانية أيضا من الإحسان، فإن الأولى يكون باعثها المحبة وكمال المراقبة للمحبوب وهو الله سبحانه وتعالى، وهي أن تعبده كأنك تراه، تتلذذ بالعبادة كأنك بني يديه جل وعلا، فتستحي منه أن يراك إلا بعبادته. الثانية، الدرجة الثانية من الإحسان، فإن لم تكن تراه، يعني فإن لم تكن على هذه الرتبة هذه الدرجة، فلتكن على الرتبة الثانية الدرجة الثانية، وهي أن تعلم أنه يراك، فهذه درجة الخائف. فالأول درجة المحب، والثانية درجة الخائف، والمحب أعلى من الخائف، لأن المحب يأتي به محبة والخائف يأتي به خوفا، والله سبحانه وتعالى قد وصف عباده بذلك فقال: ويدعوننا رغبا ورهبا فقالوا لنا نعم. فالشاهد أن هذه وهذا كلها في الإحسان، ولكن الأولى أعلى درجة مراقبة المحب، أعلى من درجة مراقبة الخائف. الفقير، هذا سؤال يقول: كيف نجمع بين حديث اللهم أحيني وبين تعوذي صلى الله عليه وسلم من الفقر والقلة؟ المسكين والفقير إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فالشاهد أن المسكنة لا يراد بها الفقر، فقد يكون المسكين عنده ما يقوم به. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البلد: يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. فقال في المسكين ذا مقربة، يعني الذي قد التزق بالتراب لا يجد شيئا، فبين هذا المسكين هنا بأنه لا شيء عنده. فالحاصل الفقير والمسكين إذا اجتمعا انفرد كل واحد منهما بشيء. فالمسكنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله مما سمعنا، لا يراد بها الفقر، أنه لا يوجد عنده شيء. نعم، ولذلك فلا تعارض بينها وبين الفقر، وهو عدم وجود شيء في اليد الذي يورث صاحبه الذلة، فإن الفقير دائما محتاج، والمسكين يكون عنده ما يغنيه يسد بعض حاجته. نعم. وهذا سؤال يقول: ما حكم الذين يستدلون بحديث الأبرص والأعمى والأقرع على جواز التمثيل؟ وهل التمثيل من وسائل الدعوة؟ وهل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية؟ هذه سؤالات، وهو سؤال. الشاهد أولا نقول لهم: هذا ليس بدليل لكم، بل هو دليل عليكم، فإن الله سبحانه وتعالى قد أرسل الملك في صورة إنسان، وهذا زيد من الناس حينما يمثل شخصا آخر ما جاء في صورته الحقيقية، وإنما هو باق على صورة زيد، ما تغير ولا خرج عنها. فهل يستطيع هؤلاء أن يتغيروا من صورهم إلى صور من مثلوهم؟ لا يستطيعون. الناحية الثانية أنه لا حجة في ذلك، فإن الأبرص كان أبرص حقيقة، والأقرع كان أقرع حقيقة، والأعمى كان أعمى حقيقة، فعاد ذاك صاحب جلد حسن حقيقة، وعاد هذا صاحب شعر حقيقة، وعاد ذاك مبصرا حقيقة. فهل هؤلاء الذين يمثلون يتحولون من حالة كانت ثم بانت فرجعوا إلى ضدها؟ هذا الوجه الثاني. الثالث نقول: إن هذا مما أخبر الله عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع هذا الملك ابتلاء واختبارا، والتمثيل هذا الذي يقال الآن كثير منه كذب وضحك، وهذه قصة حقيقية. فهذه ثلاثة أوجه فارقت هذه الدعوة التي يدعون فيها بمثل هذا الحديث ويستدلون به عليها، وحينئذ يعلم أنه لا حجة لمن أجاز التمثيل في هذا الحديث ولا متعلق له به. وأما هل وسائل الدعوة توقيفية؟ نقول إن الدعوة عبادة، والعبادة توقيفية، وما لم يكن بالأمس دينا فلن يكون اليوم دينا، والله أعلم.
أدام؟
نعم. وهنا سؤال يقول: ما السبيل لامرأة هداها الله إلى الاستقامة وتحاول جاهدة هداية زوجها والأولاد للترهيب مرة والترغيب أخرى؟ هل الصبر، هل لها الصبر على كثرة ما تلاقيه؟ من زوجها وعدم معونته لها على الخير، خاصة في عدم إخراج شيء، لا كلمة غير واضحة، أم لها أن تتركه الشاهد وتفارقه؟ الشاهد أقول إن هذه المرأة تشكر على ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياها على الحق والهدى حتى نلقاه سبحانه وتعالى. وكما من الله جل وعلا عليها بالإيمان والعمل الصالح، فعليها أن تصبر وتحتسب في دعوة زوجها إلى الخير الذي من الله به سبحانه وتعالى عليها وأعلمها به، فلتحتفظ في ذلك الأجر عند الله جل وعلا. وعليها أن تحسن الخطاب معه وأن تلين له الجانب، فإن جانب الزوج فيه شيء من القوامة والتسلط من حيث إنه هو الولي، فينبغي لها أن تراعي هذا الجانب فيه، وأن لا يدخلها أيضا العجب فتفخر عليه وتعجب بعملها الصالح. فإذا هي فعلت ذلك ولا تنسى أيضا الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقها للخير ويعينها على الصبر أيضا، فينبغي لها أن تصبر. وأما الأبناء أو الأولاد فهي ولله الحمد أمهم، وتأمرهم وتنهاهم وتستخدم معهم ما تستطيع من الترغيب والترهيب، ولها عليهم حق الطاعة، فتذكرهم بذلك وتبين لهم أنها إنما أرادت صلاحهم والخير لهم، وعليها أن تحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر وتصبر ولا تفارق الزوج إلا إذا وجد ما يوجب مفارقته شرعا. فإذا وجد هذا فهذا باب آخر، فلترفعه إلى القضاء والقضاة أو القاضي هو الذي ينظر فيه. وهنا يقول: هل تشكي الإنسان لمخلوق في حالة المصيبة أو الفقر ينافي الصبر؟ لا، إذا كان من باب الإخبار فلا، وإنما إذا كان من باب التسخط فنعم، وهذا من شكاية الخالق سبحانه وتعالى إلى المخلوق وهو غير جائز. وهذا يقول: حكم الصور الفوتوغرافية، نريد الجواب الصحيح فيها. الذي يترجح عندي أنها لغير الضرورة لا تجوز، فلا أخذت فوتوغرافية للذكرى، للتعليق، لتتابع أو لمتابعة مراحل النمو، المولود بعد ما يولد يأخذون له صورة، ثم بعد ذلك بشهر يأخذون له صورة، وفي ستة أشهر يأخذون الصورة وهكذا حتى يعدون له كتابا من الصور من منذ ولد إلى أن يبلغ التكليف فيرونه إياها مرحلة مرحلة. فمثل هذا لا يجوز. وعلى كل حال التصوير لغير حاجة غير جائز، والحاجة التي ذكرنا قد بينها العلماء فيما لا يتم قضاء حاجة المسلم إلا به. فمثلا الرخصة للسيارة ما يقبل إلا بصورة، الدخول للمدرسة ما يقبل منك إلا بصورة، الدخول في الوظيفة ما يدخل منك إلا بصورة، إضافة الأولاد في الجواز أو في كرت العائلة أو نحو ذلك ما يقبل إلا بصورة، وهكذا ما توقفت عليه المصلحة لا تمشي الأمور إلا به. فهذا الحاجة إليه ناسك، والله يعفو ويتسامح، فإن الله سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، والمشقة تجلب التيسير. وهذا سؤال يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الكافر يأكل في سبعة أمعاء؟ يعني لا بركة معه، وذلك لأنه كلما أكل كلما ازداد شرها، لا يشبع لأنه لم يسمي، ولأن الشيطان يأكل معه لا يزال يأكل معه. أما المؤمن فعند التسمية يهرب الشيطان ويقنع، ولأن المؤمن قد علم قول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. اليوم كثير منا يملأ الثلاثة الأثلاث كلها، والماء يدخل بنفسه ولا مكان لهواء نفسه، وهذا متعب للمعدة، مدخل لها، مورث للأسقام والأدواء التي لا يعلمها إلا من يعاني من داء السخمة، عافانا الله وإياكم من ذلك.
وهذا السؤال يقول: ما سبب ظهور القوارض في هذا الزمن بشكل ملفت للنظر؟ توضح لي الأسباب حتى أتجنبها. أقول: إن ظهور القوارض، اولا قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم لا يزالون في هذه الامة يخرجون بين الفينة والاخرى لا ينقطعون، كلما انقطع منهم فرق ظهر منهم اخر حتى يخرج في اعراضهم الدجال. صلى الله عليه وسلم اخبر عنهم وأنهم كلما قطع منهم فرق خرج فرق آخر حتى يظهر في أعراضهم الدجال. فهم باقون إلى قيام الساعة يخرج في أعراضهم الدجال، والخوارج هم من شر الفرق تحت أديم السماء، وقد ابتلي بهم الإسلام قديما وحديثا وفي أوقات متعددة من تاريخه، وها نحن اليوم نبتلى بهم مرة أخرى. وفي هذا أعظم رد على الذين يقولون إنهم كانوا فبانوا انقطعوا انتهوا وأنهم غير موجودين. لا، بل هم موجودون بنفس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزالون يخرجون حتى يخرج في أعراضهم الدجال. فالشاهد الذي نراه منهم الآن من أوضح الأدلة على وجودهم. فما هذا القتل للمسلمين رجالا ونساء شيبا وشبابا وأطفالا، وما هذا القتل أيضا للمعصومين من المعاهدين المستعمرين. ما هذا التكفير للمسلمين أيضا الذي نراه ونسمعه، فإنهم ما يفعلون منكرا من المنكرات إلا وأنزلوه في تصريح في القنوات الإخبارية بأصواتهم وصورهم التي قد غطوها لقبح فعلهم وشنيع صنيعهم. هذا دليل على أنهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب ظهورهم في هذا الزمن أخذهم لكتب الخوارج من كتب الخوارج، والخوارج في زماننا هذا موجودون بفرقتيهم، وأعني بالفرقتين على الساحة الدعوية التي يقولونها كما يقال في الحركات الدعوية خوارج قعدية وخوارج مارقة. فالخوارج القعدية هم الذين يحصنون للناس الخروج ويحصونهم عليه وإن لم يشاركوا فيه، والخروج هذا من نتائج أفعالهم وثمرات دعوتهم. فالكتب المنحرفة والدعوات المنحرفة المشبوهة التي جاءت من جهلة من الناس لا يعرفون شرعا ولا يعرفون دينا، لم يتعلموا أحكام الشرع ولم يعرفوا أحكام الدين، نصبوا من أنفسهم دعاة على الجهل، فابتليت بهم الأمة في هذا الزمان، فكتبوا الكتب التي يكفرون فيها مجتمعات المسلمين وحكام المسلمين من غير ما دليل ولا برهان إلا بتلبيس احتوشهم فيه الشيطان، ثم تلقى هذا الفكر المنحرف عنهم من تلقاه وآمن به، وما ذلك إلا بسبب تغذية من غذاه به، سواء كان في المدارس المبتدئة أو المتوسطة أو التعليم الجامعي أو غير ذلك في الحلق المطلقة التي ليست هي بمدارس نظامية حكومية. فهؤلاء تلقوا فكرهم على أيدي هؤلاء الدعاة الذين آمنوا بفكر الخوارج، تربوهم فهذه ثمارهم، وإلى الله المستفى. والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده لينظر كيف يعملون، فهو سبحانه وتعالى الحكيم في كل ما قضاه وقدره جل وعز. ومن أعظم الأسباب في هذا أيضا الذهاب إلى بلاد الأفغان في أيام الجهاد والاحتكاك بكل صاحب فكر منحرف مشبوه، وخاصة التكفير، فإن الالتقاء به في مخيم الأنصار الذي كان يشرف عليه أسامة وشيخه تلقوا هذا الفكر، ثم بعد ذلك تحولت هذه المخيمات وانصهر من تأثر بفكر الخوارج المكفرين في تنظيم القاعدة التي تعرف اليوم بالقاعدة، القاعدة عن كل خير الساعية في كل شر، فجاءت علينا بهذه الشرور التي نجني منها وبالا ودمارا والعياذ بالله، والعلاج الذي أوصي به نفسي وإخوتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وجماعة المسلمين ولله الحمد في بلادنا قائمة ظاهرة بحكامها وأمرائها وبقادتها من علمائها ولله الحمد، فالعلماء يبينون والحكام ينفذون، فنحن في نعمة من الله وعافية يغبطنا عليها الكثير من الناس، ولكن ذلك لم يرق لهؤلاء المفتونين، فما زالوا ولم يزالوا يتربصون بنا، والله سبحانه وتعالى يكفينا شرهم وجميع المسلمين. فما أنصح أيضا أخي السائل ألا يلوي وجهه إلى كتب هؤلاء القوم الفكرية التي عثرت هذا الشر، فإن هذه الكتب الفكرية التي تربى عليها هؤلاء أورثتهم هذا، وحينما كانوا صغارا اقتنعوا بها وذلك لقلة علمهم. فأنصح أخي السائل وغيره من الإخوة ألا يلتفتوا إلى هذه الكتب الفكرية المنحرفة، وعليهم بما عليه أهل العلم في هذه البلاد، عليهم أن يدرسوا ما درسه أهل العلم من الكتب المفيدة النافعة التي تخرج علماء وطلاب علم ينفع الله سبحانه وتعالى بهم. وهذا يسأل متى يجوز رفع اليدين في الدعاء؟ أقول إذا بدأ في الدعاء يدعو يرفع يديه، لأن من آداب الدعاء رفع اليدين. وهل في القنوت دعاء القنوت ترفع اليدان؟ نعم ترفع اليدان، لأن هذا من المواطن التي جاء الدعاء فيها، وفيها مع الدعاء ترفع اليدان لإظهار الحاجة والرغبة والفاقة إلى الله سبحانه وتعالى. وللحديث الصحيح في هذا: إن الله حي ستير يستحي أن يرفع عبده إليه يديه فيردهما صفرا. فالشاهد أن من آداب الدعاء رفع اليدين، وهو متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد حفظ عنه ذلك في أكثر من 60 و40 موضعا، منها في الصلاة ومنها خارج الصلاة. وهذا يقول: هل للسترة التي يضعها المصلي أمامه مقدار للارتفاع، أم أنه يضع أي شيء؟ نعم له مقدار، يكفيه كمؤخرة الرحل يضعه أمامه كما جاء ذلك في الحديث، ويكون بينه وبين موضع سجوده مقدار ممرشات لا يلتفت فيها، وإنما يكون بينه وبينها قدر ممرشات فيصلي إليها. فإذا فعل ذلك وصلى إليه لا يجوز لأحد أن يمر بينه وبين سترته بين يديه، وإن أراد المرور فله أن يدافعه، وإن أراد المرور من خلفها صح مروره وليس له حق أن يمنعه. هذا سائل يقول: قلتم لا بأس لأن يقول شخص على الميت ويلا على فلان. أنا ما قلت يقول ويلا، والتسجيل بيننا، وإنما تكلمت بقول الله جل وعلا عندما قال الحسن في قول يعقوب: يا أسفا على يوسف. ولكن هذا يذكرني بقول القائل: أقول له زيد فينطقه عمرو فيكتبه خالد، أقول له زيد فيسمعه عمرو فينطقه خالد ويكتبه بكرا. فالويل غير الأسف، هذا يتأسف عليه رحمة له وإشفاقا عليه وإحسانا إليه، وأما الويل فلا. نعم، وعليه فما بقي في السؤال تابع له. يقول: هل يكون الرجع في وقت الموت فقط أم في غير ذلك؟ نحن قلنا يغلب الخوف في حال الصحة والعافية والسعة، ويغلب الرجع في حال قرب الأجل، لقول صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله أو يحسن الظن بالله. فهذا الذي قلناه، والتغليب لا ينافي وجود غيره، لكن يكون الغالب هذا، يخاف الإنسان لكن يغلب على حال من قربت وفاته إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. وكذلك يغلب على الأول صاحب الصحة والعافية والصحة والسلامة وسعة الرزق، ينبغي له أن يغلب الخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن الخوف يحمله على فعل الطاعات والبعد عن المحرمات وأنواع المعاصي. وليس معنى هذا أننا نقول له لا يأتي بالرجاء أبدا، لكن يكون الرجاء الخوف هو الغالب، الرجاء موجود لكن الغالب هو الخوف. نعم. يقول: هل الشاب الذي يصبر أكثر صبرا من المتزوج؟ ما فهمت هذا السؤال. اللهم إلا أن يقال بناحية الإغراء إذا قصد به صاحبه السائل ناحية الإغراء، فنعم إن الشاب حينما يصبر وهو في سن الشباب يعجب منه ربنا سبحانه وتعالى، وذلك لدواعي الصبوة في الشاب أكثر منها في المحصن المتزوج الذي يستطيع أن يقضي وطره في حلال. فلا شك أن الشاب إذا صبر في هذه الحال فهذا جلد وقوي، وهو في هذه الحالة ممدوح ويدعى له بالتوفيق والثبات. وهذا يسأل عن من كان له جنين في بطن أمه ثم توفي فخرج ميتا وبكى عليه، فهل هذا جائز؟ كما قلت فيما سبق معنا من كلام. نعم. وهذا يقول أليس في قوله وبيضت عيناه من الحزن دليل على جواز البكاء؟ قلنا البكاء إذا لم يكن جزعا فإنه لا بأس به، جائز ولا إشكال في هذا. هذا يقول كيف يكون الخوف من ترك واجب او فعل محرم فهو حرام؟ ترك الواجب يكون حراما لان الله سبحانه وتعالى قد امر به، كما في قوله جل وعز واقيموا الصلاة، فالصلاة واجبة هي ركن من اركان الاسلام، وتركها يكون محرما وفاعله يخشى عليه الكفر. وكذلك في الوقت نفسه تارك الصلاة مع تركه للواجب فاعل للمحرم، وهو الإعراض عن أمر الله سبحانه والارتكاب لنهيه، فإن الله سبحانه وتعالى أمره بالإقامة فارتكبه ونهاه عن التضييع والترك فارتكبه، فاجتمع فيه بهذا او بهذه الصورة من هذين الجانبين الامران، والله اعلم. وهذا يقول ما معنى لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله او يحسن الظن بالله؟ كيف يعني ومتى يحسن الظن بالله؟ قلنا هذا عند قرب الاجل او ظهور قرب الاجل للانسان، فينبغي ان يحسن ظنه بربه، فإنه إذا خوف أو ذكر في النار أو ذكر العذاب الذي ربما أفضى به إلى اليأس فلا ينبغي له ذلك، وليعلم أنه قادم على رب كريم رحيم. ففي هذه الحال يكون الإحسان بالظن أو في الظن بالله، إحسان الظن بالله سبحانه في هذه الحال يكون إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى أنه لا يضيع عنده عمل عامل، وأنه لا يظلم الناس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، وكفى به سبحانه وتعالى حسيبا، وأنه جل وعلا يقبل القليل ويثيب عليه الثواب الجزيل، وأنه سبحانه وتعالى وإن كانت لي ذنوب تلفت مني واقترفتها فيما مضى ولكني تبت منها فالله سبحانه وتعالى يتوب، وأنني أيضا ما دمت لم أغرغر فيجب علي التوبة والله جل وعلا يقبل التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهكذا يذكر آيات الرجاء وأحاديث الرجاء التي تجعله ينقلب إلى ربه وقد أحسن به الظن، فهو سبحانه وتعالى نعم المولى جل وعز، فينبغي له أن يتذكر ذلك فحينئذ يطمئن ويثق بربه أنه الرب الكريم العفو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. وما الفرق بين البكاء والنياحة؟ هذا سؤال آخر. أما البكاء فهو مجرد الدمعة ونحو ذلك، وأما النياحة فهو رفع الصوت بالبكاء على الميت، يسمع ذلك البعيد كما يسمعه القريب، وإذا داخله شيء من ذكر المحاسن لهذا الميت فإن هذا هو التندب أو النسبة الجاهلية التي لا تجوز والله أعلم. وهل يقدر الله الشر للإنسان؟ وهل ينسب الشر لله عز وجل؟ وهل كفر الكفار شر محض؟ الله سبحانه وتعالى قد قدر الأمور كلها خيرها وشرها وشرها، لا يخرج عن قضائه وقدره شيء من ذلك سبحانه وتعالى، ولكن الشر أراده الله سبحانه وتعالى إرادة كونية قدرية. ونعني بالإرادة الكونية القدرية أن الله قد علمه وكتبه وخلقه قبل أن يخلق هذه السماوات والأرض 50,000 سنة، فهذا معنى قضاء الله وقدره للشر، وليس معناه أنه إذا قدره على إنسان فوقع فيه أنه يرضاه له، لأن الرضا شيء آخر. نعم، فالسحر مثلا، السحر مثلا خذوه هذا شر، فإذا وقع فإنما يقع بقدر الله جل وعلا، وهو في الحقيقة بالنسبة للناس شر لا يحبونه، ولكن هذا الشر إذا نزل بالعبد المؤمن فإنه يكون ماحيا لسيئات وموجبا لحسنات، رافعا بذلك درجات لصاحبه الذي يبتلى فيصبر، كما قلنا في الحديث الصحيح عجبا لأمر المسلم أو المؤمن إن أمره كله له خير، فليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سرا وإن أصابته ضرا، فالضرا يصبر العبد عليها، فيصبر العبد على هذا البلاء بلاء السحر، فهذا السحر إذا وقع لا شك أنه وقع بقدر الله، لا يخرج شيء عما قضاه الله وقدره في هذا الكون، لكن هل هذا الشيء يرضاه الله؟ لا، لأن الله قد نهى عنه وسماه شركا وسماه كفرا سبحانه وتعالى في كتابه، وبين رسوله صلى الله عليه وسلم أنه شرك إلى غير ذلك من النصوص الدالة على حرمته، فإذا وقع فيقع بتقدير الله الكوني القدري، وأما الإرادة الشرعية فالله لا يريده سبحانه وتعالى، وإنما يكرهه ويأباه، ولكن علم أن هناك أناسا يخالفون فيقعون في هذا المحرم، والله سبحانه وتعالى يبتلي من يبتلي من عباده بما شاء جل وعلا، قد علم أهل السعادة من أهل الشقاوة، فهؤلاء بعمل أهل الجنة يعملون وهؤلاء بعمل أهل النار يعملون، ولهذا يقول شيخ شيوخنا في السلم والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. قال الله جل وعلا، قال الله سبحانه وتعالى في آية الزمر: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فقال سبحانه في الأولى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم لا يحتاج إليكم، لا تزيدونه إن آمنتم جميعكم شيئا ولا تنقصونه لو كفرتم جميعا شيئا، إن الله غني عنكم سبحانه وتعالى، لكن هذا الكفر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، فيرضى الأعمال الصالحة وأحبها ورضيها وشاءها وأمر بها وقدر الأعمال المحرمة بحيث لا تخرج عن علمه سبحانه وتعالى وقضائه وقدره، ولكنه نهى عنها، فالذي يأتيها يأتي ما قد نهي عنه. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، جعل لك العينين وهداك النجدين الطريقين طريق الخير طريق الخير وطريق الشر وارسل اليك رسلا مبشرين ومنذرين وانزل عليهم كتبا لاجل ماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وبهذا نكتفي وعنده نقف وننتهي وصلى الله وسلم وبارك على عبد